نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته وخيرته من خلقه. اصطفاه الله خيارا من خيار، وبعثه على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فهدى من الضلالة وبصر من العمى وأرشد من الغي، وترك أمته على محجة بيضاء. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثرهم وسلك سبيلهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا الليلة حول تزكية النفس، وهو موضوع له أهميته وضرورته، إذ أنه إحدى الغايات التي بعث الأنبياء والرسل لتقريرها في الأمم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد علق الله سبحانه وتعالى الفلاح على تزكية النفس: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وتزكية النفس تنشأ الحاجة إليها بسبب انحراف الفطرة عن منهاجها القويم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أخرج الذرية من صلب أبيهم آدم في عالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الميثاق الذي واثق الله به خلقه يعرف عند العلماء بميثاق الفطرة. فالفطرة هي الهيئة أو الخلقة القابلة للتوحيد والإسلام، ولكن هذه الفطرة سرعان ما تنحرف إذا غشيتها العوادي وانحرفت بها المناهج، فكان لابد من منهاج يقيم أمر هذه الفطرة على صراط مستقيم ويقومها من اعوجاجها. فلهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع لأجل صيانة هذه الفطرة وصونها من الغوائب. ولذلك يقول الله تعالى: نور على نور. قال العلماء: هو نور الوحي على نور الفطرة. فنور الوحي الذي يأتي ليسدد هذه الفطرة ويصونها ويحفظها من الغوائب يقيمها على صراط مستقيم. فمن هنا كان لابد من حاجة لتزكية الأنفس لإعادة هذه الفطرة إلى صراطها الصحيح، ذلك أن الفطرة شبيهة بقضية الإيمان في النفس، والإيمان يعتبره ضعف ويعتريه نقص، فكان لابد من تجديده وبعثه حتى يصفو من أكدار الغواشي كالشمس ليس دونها غمام. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، ومعنى يخلق يصبح باليا. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالتجديد لازم لهذا البلاء الذي يعتري الإيمان، فكذلك تزكية النفس لازمة للبلاء الذي يعتري هذه الفطرة. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصم أو يصم، وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم. واخشى الدتائث من جوع ومن شبع، فرب مقمصة شر من التخم. وخالف النفس والشيطان واعطهما، وإنهما محضات النصح فاتهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. هذه قضية تؤكد ضرورة العناية لإصلاح النفس الإنسانية. وقد جعل الله سبحانه وتعالى أمر الصراع بين نوازع الخير والشر في النفس الإنسانية أمرا قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالتزكية لازمة من جهة أخرى، من جهة الصراع الذي ينشأ في جوانب النفس الإنسانية، نوازع الخير والشر والهدى والضلال والظلام والنور والحق والباطل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالصراع بين الحق والباطل صراع سرمدي منذ نشأة الخليقة إلى أن يتناهى هذا العالم، صراع في الحياة وصراع في جوانب النفس الإنسانية وشعابه. فشبه الله تعالى الخير والهدى والإيمان الذي يتنزل على القلوب، شبهه بالماء والغيث المنسكب من السماء إلى الأرض. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والقلوب أوعية كالأودية، والأودية منها ما يتسع لماء كثير ومنها ما يضيق عن هذا الماء الكثير فيتسع لماء قليل. وكذلك هذه القلوب إن هي إلا أوعية، بعضها يتسع لخير كثير وبعضها يتسع لخير قليل. ولكن هذا الماء الذي ينزل على الأرض يطفو عليه الزبد، وكذلك الخير الذي يستقر في النفس الإنسانية يطفو عليه زبد الشبهات والشهوات. فهذا الزبد من شبهات وشهوات مع ما استقر في النفس الإنسانية من حق وعلم وخير وهدى يمثل حقيقة الصراع في جوانب النفس الإنسانية. فكان أيضا لا بد من تزكية لإزالة هذا الزبد المتمثل في الشبهات والشهوات. والشبهات هي التي تعلق في التصور والأذهان فتفسد الفكر وتفسد العقائد، والشهوات هي التي تتصل بالسلوك فتنحرف به. فلهذا كان قوام أمر الإمامة في الدين منوطا لإزالة الشبهات والشهوات. فباليقين تذهب الشبهات، وبالصبر تذهب الشهوات، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي بعض الآثار المرسلة: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. وجهة أخرى تلح على ضرورة العناية بهذا الأمر هو أن الله سبحانه وتعالى علق الانتفاع بأمر هذا الدين والاستقامة على منهاجه بصلاح أمر القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والنفس والقلب أمور تتصل بالباطن، وما يأتي به الإنسان من أعمال ظاهرة أمور تتصل بالجوارح، والعناية بالهدي الباطن بالأعمال القلبية مقدم على العناية بالهدي الظاهر، وإن كان المطلوب التكامل في كليهما، إلا أن أعمال القلب هي فرض على العين، وأعمال الجوارح تتردد بين فرضية العين والكفاية. وأعمال الجوارح ثمرة لأعمال القلب، فمن هنا كان العناية من حيث الأعمال الشرعية ودلالتها وخطورتها تنبثق من ضرورة العناية بتزكية الأنفس. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كنا في مجلس عمر رضي الله عنه فقال عمر: أيكم يذكر الفتن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال القوم: كلنا يا عمر. قال: وقد استكثر أن يكون كل القوم مدركا لما يريد. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا: نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوم، ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: قلت أنا. قال: أنت لله أبوك، أي لله درك. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة وقال: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. وحدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النوم، والمراد بالنومة الغفلة، يكون الرجل في غفلة عن منهج ربه، فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، والوقت هو النقطة السوداء اليسيرة في الصفحة البيضاء. ثم ينام النوم فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، والمجل هو الجمرة التي تطأ على جلد الإنسان فتحرقه، كجمر دحرجته على رجلك فنفط أي ارتفع فتراه منتبرا أي منتفخا وليس فيه شيء، ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، أو فلا يوجد أحد يؤدي الأمانة، ويقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة: ولقد مر علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، ولكنه دل على مسألتين. المسألة الأولى أن أمانة الله، أمانة التكاليف، الالتزام الشرعي بالدين، حينما تتنزل إنما تتنزل على القلب. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، وهذا يدل على أهمية العناية بالقلب، أن أمانة التكليف تتنزل على القلب، وحينما ترتفع هذه الأمانة بالغفلة التي تسري على القلوب إنما ترتفع من القلوب أيضا. إذن فالقلب هو موضع نزول الأمانة وهو موضع رفعها، فإن استجاب لهذه الأمانة انعكس الالتزام والتطبيق عبر الجوارح سلوكا معاشا، وإن سرت الغفلة عليه أثر ذلك في سلوك الجوارح. والدليل أيضا على أهمية العناية بالتزكية أن الفتن التي تصيب المرء في كل جوانب حياته إنما تقع أول ما تقع على هذا القلب. ففي الحديث الصحيح الذي رواه حذيفة: إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، وفي رواية عودا عودا. إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير هو أعواد، هي أعواد توصب لتكون رقعة. إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، أشرب من هذه الفتنة، نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا شديد السواد كالكوز مجخيا، يعني منتكس أعلاه في أسفله وأسفله في أعلاه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، اختلط عنده الميزان، فالحق باطل والباطل حق، والسنة بدعة والبدعة سنة، وهكذا، إلا ما أشرب من هواه، يقدم هوى نفسه على أمر الله ورسوله. فإذا الفتنة التي تصيب الإنسان أول ما تتنزل على القلب. ولذلك في تفسير قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال ابن عباس: الران هو الذنب يقع على القلب بعد الذنب، لأن العبد إذا أصاب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب نزع ذلك السواد وانصقل قلبه، إذا عاد إلى المعصية نكت فيه نكتة أخرى، فذلك هو الران الذي ذكره الله تعالى في القرآن. فإذا دل هذان الحديثان على أن القلب موضع نزول الأمانة، موضع رفعها، موضع الفتنة، والقلب هو أيضا موضع المرض. والأمراض نوعان: أمراض شبهة، كما قال الله تعالى: في قلوبهم مرض، قال ابن عباس: شك ونفاق. الشك هو الشبهة. والمرض الثاني هو مرض الشهوة، كما قال عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. لأن العلل التي تنتاب بني آدم والأمراض التي تجتاحهم على اختلاف مللهم وطوائفهم لا تعد نوعين. كل البلاء الذي واقع في الأمم جميعا لا يعد أن يكون أحد نوعين: إما بلاء بسبب انحراف في التصور والاعتقاد، وهذا الذي يعرف بمرض الشبهة، وإما أن يكون مرض يتصل بالسلوك، وهذا يعرف بالشهوة. عامة العلل التي تنتاب بني آدم لا تخرج عن هذين النوعين: إما شبهة وإما شهوة. فهذه الأمراض تتنزل أيضا على هذا القلب. فهذا دل على أهميته. فمن هنا لا بد من أن تتجه العناية لنكون من أصحاب القلب السليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو الذي سلم من كل شيء سوى عبوديته لله عز وجل. فإذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض في الله، وإذا أعطى أعطى لله وإذا منع منع لله. فالقلب معلق عليه كل شيء، فالله تعالى يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فأثبت أن للقلب كسبا وهو العمل، وعلق الانتفاع بهدي كتابه على هذا القلب: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من هنا كانت هذه هي الضرورات الملحة والملجئة إلى العناية بأمر هذا القلب. والقلوب أربعة أنواع: قلب فيه مثل السراج يزهر فذلك قلب المؤمن، قلب السليم، وقلب عرف الحق وأنكره فذلك قلب الكافر، قلب أغلف، وقلب منكوس استبطن الكفر وأظهر الإيمان فذلك قلب المنافق، وقلب اجتمعت فيه مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق. فمثل الإيمان كمثل الشجرة يمدها الماء الطيب والهواء النقي، ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والصديد والدم. فالقلب لما غلب تتفاعل فيه هاتان المادتان، خلط عملا صالحا وآخر سيء. لا تعد القلوب هذه الأنواع الأربعة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى القلب القاسي مثالا لقلبي الكافر والمنافق، والقلب السليم مثالا للقلب المؤمن، والقلب الذي اجتمعت فيه مادتان هو القلب المريض. فهذه دواعي العناية والتوجه والاهتمام لأمر هذا القلب، لأن بصلاحه تستقيم جوارح المرء. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيان. إذا كانت هذه هي الدواعي، فما هي الوسائل التي تحقق هذا المقصود؟ الوسائل كثيرة، ولكن لا بد من استيفاء شروط وانتفاء موانع. الإنسان حينما يأخذ الدواء الذي يصفه الطبيب يأخذه بمعزل أو بمعزل عن نصائح الطبيب وإرشاداته، لا يحقق الغرض المترتب عليه، فلا بد أن يكون السلاح تاما وأن يكون الساعد قويا. لا بد من وجود المحل القابل الذي يتفاعل، ولا بد من الشرط المؤثر، ولا بد من انتفاء الموانع التي تمنع وصول هذا الخير. كل هذه جوانب لا بد أن نأخذها معا. أول طريق يرتفع به الإنسان ويزكي به قلبه هو أن يدخل إلى الله سبحانه وتعالى من باب العبودية المحضة المتمثلة في الذل والانكسار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، أن يستشعر المرء أن ما فيه من نعمة ليس هو باجتهاده ولا بنصبه، إنما هو بمحض من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وفضله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. هذا هو توفيق الله عز وجل، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لا يغترن امرؤ بالحال التي وصل إليها من طاعة ومن عمل صالح أن هذا بكده وجهده وعرق جبينه. هذا الشعور سبب إلى سقوط العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن كلاءته وحفظه. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يردد هذا القول: والفقر لي وصف ذات أبدا كما أن الغنى وصف له ذاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملكي شيئا. أن نستشعر الذل والانكسار والافتقار المحض إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يسير إلى الله سبحانه وتعالى عبر جناحين: جناح استشعار نعم الله المترادف عليه، واستشعار تقصيره في حق الله. وهذا ما جمعه حديث الاستغفار: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء بنعمتك استشعار لنعم الله سبحانه وتعالى المترادفة ومنحه الجسيمة وآلاءه المتكاثرة، وأبوء بذنبي استشعار تقصير العبد تجاه ربه سبحانه. ولذلك قديما قالوا العارفون مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى لنفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله تعالى لنفسك. وقالوا رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. أحيانا إنسان يفعل الطاعة فلا يزال بها مانا مستكبرا على ربه متعاظما بها، تورثه العجب والغرور فتكون سببا للسخط والسقوط من الله سبحانه وتعالى. ويفعل الإنسان المعصية فتكون سببا لذله وانكساره بين يدي الله عز وجل. ولذلك قال ورب معصية أورث ذلا وانكسارا. وفي هذا المعنى أيضا قولهم إن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار، ويعمل السيئة فيدخل بها الجنة. لذلك يعني الله سبحانه وتعالى قال فلا تمنن تستكثر، إنما هذه الطاعات نمهد بها لأنفسنا فلأنفسهم يمهدون، نمهد بها حتى نستحق بها رحمة الله سبحانه وتعالى. فالمدخل من هذا الطريق هو من أعظم أبواب القبول: الانكسار والذل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى افتقارا مطلقا، والحاجة إليه في كل شيء. ف فإن في القلب شعثة لا يلمه إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه قلق ونيران حسرات لا تطفئها إلا الإيمان به سبحانه ودوام ذكره وصدق اللجوء إليه سبحانه وتعالى، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس. فقديما قالوا عين الوحشة هي الأنس بالناس، وعين الرضا هي الأنس بالله سبحانه وتعالى. الطريق الثاني أو الوسيلة الثانية التي نحقق بها هذا الأمر هو الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى تدبرا وتفقها عند معانيه، ووقوفا عند حلاله وحرامه، واعتبارا بقصصه وأمثاله. هذا الكتاب جعله الله سبحانه وتعالى هداية ورحمة ونورا. الإنسان يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى ما يحيا به قلبه، ويحتاج إلى ما يضيء طريقه، وهذان الأمران مجتمعان في كتاب الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقرآن روح ونور، روح وحياة تحيا به القلوب، ونور يكشف ظلام الطريق وتعرجاته. والإنسان من غير نور يتخبط في بيداء الظلام، ومن غير روح فهو ميت الأحياء. فحاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب والنفس والهواء، لأن حينما يضيع الطعام والشراب تموت الأبدان، وحينما نغفل عن هداية القرآن تموت الأرواح، وشتان بين موت الروح وموت البدن. فالقرآن نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وهو روح يسري في هذا القلب فيبدي ظلام المادة فيه بمعرفة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان هجر القرآن أنواع، فهجر الاستماع إليه هجر، وهجر الإنصات والتدبر والتفقه في معانيه هجر، وهجر التحاكم إليه في قليل الأمر وكثيره هجر، وعدم تصديق ما تضمنه من أخبار هجر، وترك الاستشفاء به هجر. كل هذا داخل في معنى قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولذلك قال ابن مسعود: اقرأوا القرآن لا تنثروه نثر الرمل ولا تهزوه هز الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. الحواميم يقول عنها ابن مسعود إنها الرياض الدنسات في القرآن، وكانت يعني الملائكة حينما تزف بعض السور تزفها ولها بالتسبيح زجل. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص، وهو يتعهد الصحابة ويربيهم في محضن الدعوة الأول أن يربيهم على مائدة القرآن قراءة وتدبرا وتعليما وتهذيبا. يقول لابن مسعود: اقرأ علي. يقول: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. يقول: إني أحب أن أسمعه من غير، فيقرأ حتى يبلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فيقول حسبك يا ابن مسعود. قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. فريضة العمل في كتاب الله أن نعمل بما جاء في محكمه من الأمر والنهي، أن نؤمن بمتشابهه، أن نعتبر بقصصه وأمثاله، أن نخاف ونرجو من وعده ووعيده. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهدون أنفسهم بهذا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وننزل من القرآن ما هو شفاء. ومن ها هنا ليست للتبعيض وإنما لبيان الجنس، فالقرآن كله شفاء. كان الصحابة يتعهدون به أنفسهم. ألا في الله لا في الناس شالت، بداود وإخوته الجذوع، إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقام، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. بهذا القرآن الكريم إقبالا تاما، ويعرضون أنفسهم عليه. ولذلك لا نستغرب يعني حينما يرد عن السلف أن بعضهم قد غشي عليه عند سماع القرآن، وبعضهم قد صعق وكذا وكذا. صحيح أن حال الصحابة رضوان الله عليهم كان أكمل وأتم، لأن الله تعالى ذكر عنهم عند سماع القرآن بكاء العين ووجل القلب واقشعرار الجلد. ولكن بعض الناس يقل عمر ابن عبد العزيز قرأ في المنبر قول الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، فذكر موقف الجزاء فخر مغشيا عليه وعاده الناس شهرا كاملا. قاضي البصرة زرارة بن أبي أوفى قرأ قوله تعالى فإذا نقر في الناقور خر مغشيا عليه سماء. هذا من شدة الوارد على القلب وضعف المحل القابل. فلا بد يعني من الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى إقبالا كليا، نعرض عليه علل القلوب وأمراضها، علل أنفسنا وأمراضها. يعني قصارى ما يعطيك الطب الحديث اليوم أنه يصف لك الدواء لكنه لا يضمن لك حتمية الشفاء. فالقرآن حينما يعالي أمراض القلوب يأتيك بالداء والدواء، ويأتيك بالدليل على حتمية الشفاء. فمثلا خذ الغم باعتباره مرض من أمراض القلوب، علاجه دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الدليل على حتمية الشفاء فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الابتلاء مرض يصيب الإنسان، دعوة أيوب ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الخوف من مكايد الأعداء، دعوة مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الخوف الذي يعتري الإنسان، حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. كل هذه علاج لعلل القلوب وأمراضها هي في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن لمن أقبل عليه إقبالا كليا. أيضا لا بد من يعني إحسان العبادة، العبادة بمعناها الخاص. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل، نوافل التعبديات، هي تجبر ما عسى أن يكون قد وقع من نقص في الفرائض، فعلينا أن نجود هذه العبادة، ولا سيما الصلاة التي تمثل حقيقة الصلة بين العبد وربه، والتي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة: إن صلحت صلح سائر عملي، وإن فسدت فسد سائر عملي. والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إليه، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي قرة العين وبرد الإيمان واليقين. كان إذا قام إليها سمع من جوفه أزيز كأزيز الملجأ. فإن العبد ليصلي الصلاة ثم ينصرف، ما يكتب له إلا نصها، ثلثها، ربعها، خمسها، إلى عشره. صلاة الرجل ما وعى منه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني هذا الأمر لا بد له من تعاهد وحرص وإحياء للنوافل. لذلك حين الإنسان ما يطالع بعض أخبار الأقدمين، والله يجد أشياء هي تشبه الأساطير. يعني حاتم الأصم حينما سئل كيف تصلي، قال: أتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم آتي موضع الصلاة بسكينة ووقار، فأكبر تكبيرا بتوقير، وأقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بخشوع، وأسجد سجودا بتذلل، ثم أتمثل الجنة عن يميني والنار عن شمالي، والكعبة بين حاجبي، وملك الموت فوق رأسي، وأسلم وأنا لا أدري أيقبلها الله مني أم يردها علي. فنحسن ونجود، لأنها عنوان الصلة والتي تنعكس آثارها على السلوك، ونجود النوافل من بعد ذلك. ولذلك صدق من صدق في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل كان أصحاب رسول الله إلا شبابا، شباب نظر الله إليهم في جوف الليل منحنية على أجزاء القرآن أصلابهم، قد أكلت الأرض جباههم وركبهم وأنوفهم، واستقلوا ذلك في جنب الله. أيضا من الوسائل ذكر الله تعالى، فإن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، والبيت الذي لا يذكر فيه الله هو كالبيت الخرب. وذكر الله سبحانه وتعالى بمثابة الحصن الحصين، ذكر الله سبحانه وتعالى هو الواقي من غوائل الشبهات والشهوات. أذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. مبنى الدين قائم على قاعدتين: الذكر والشكر. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول للسائل الذي يقول إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يجيبه: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والمفردون الذين هم السابقون هم الذين يذكرون الله كثيرا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 من الاستغفار. فذكر الله تعالى من ثناء عليه بما هو أهله، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وغيرها من الأذكار، هي من الأشياء التي ينبغي أن يداوم عليها الإنسان. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال، وأفضل الذكر ما كان ثناء على الله، ثم يليه ما كان من إخبار العبد بطاعته لله، ثم يليه ما كان دعاء لله سبحانه وتعالى. لأن الذكر الذي هو الثناء على الله أفضل شيء، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ويدخل فيه أيضا الدعاء، والدعاء من الأسلحة الفتاك، ولكن أيضا لا بد فيه من استيفاء شروط وانتفاء موانع. فالدعاء لا بد من أن يقدم الإنسان بين يدي دعائه حسنة، أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو من الدعاء ما هو مأثور، وأن يتحرى الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، وأن يلح في الدعاء، وأن يحسن الظن بربه، وأن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وأن لا يستعجل، أن لا يستبطئ الإجابة، يقول دعوت فلم يستجب لي. الدعاء يعني إذا استوفى هذه الشروط كان يعني طريقا لقبوله عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في كتاب ابن أبي الدنيا في كتابه المجابين من الدعاء، ذكر أن أحد الصالحين كان في سفر، فإذا هو في بطن الوادي لحق به لص فأراد أن يقتله، فقال: دعني أصلي لله ركعات. فتركه يصلي، فبعد أن فرغ من صلاته إذا هو بفارس أقبل من بطن الوادي يهز حربته، فقتل بها اللص. فسأله: من أنت؟ قال: أنا عبده، من يجير المضطر إذا دعاه. ومن الأشياء التي تعين أيضا على تزكية القلب رفقة الصالحين، وتخير الإخوة الذين هم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، الذين يذكروك إن نسيت، ويرشدوك إن جهلت، ويأخذون بيدك إن ضعفت. الإنسان مدني بطبعه، لا بد أن يؤاخي ولا بد أن يعاشر، والإنسان يقاس بشبيهه ونظيره. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، تصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاه، وفي الشيء على الشيء علامات وأشباه، وللمرء على المرء دليل حين يلقاه، فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه. فالناس جبلوا على حب الشبيه والنظير، حتى إن الغزالي رحمه الله ذكر في كتاب الإحياء أن بعض الناس شاهدوا في السماء أو في الجو عصفورا يطير بجانبه غراب، فاستغربوا هذا الأمر، ما صلة يعني العصفور ليس من جنس الغراب وشكله. فلما سقط على الأرض وجدوا أن كل منهما كان أعرجا، فتصادقا واجتمعا بجانب العرج بينهما. إذن فلا بد من صفة تجمع بين المتآخيين والمتحابين في الله. هذه الصفة ينبغي أن تكون صفة الإيمان، صفة تقوى الله سبحانه وتعالى. فلذلك عمر رضي الله عنه كان يقول: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا: شدة الظمأ في الهواجر، ومكابدة الساعات في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما يلتقى أطايب التمر. هؤلاء الذين يحرص الإنسان عليهم أشد الشخص. فلذلك يعني رفقة الصالحين معين لهذا الطريق. ولذلك قال القائل: رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم، فقلت: أذاك مسك أم عبير؟ لقد صيرتني بالحب مغرم. أجاب الطين: أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرم، ألست أكابرا وازددت علما، كذا من عاشر العلماء يكرم. فلا بد من مرافقة أهل الخير والصلاح. وقديما كان السلف الصالح يحرصون، وابن الجوزي رحمه الله قال: لقد كان جماعة من السلف يقصدون الرجل الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته. كانوا يقولون: إذا رؤي الحسن البصري ذكر الله، يعني يجد فيه قدوة ومثال حي، فيحرص الناس على صحبته ومؤاخاته. دخل أعرابي البصرة فقال: من سيد هذه البلدة؟ قالوا: هو الحسن. قال: وبما سادهم؟ قالوا: لأنه استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه ودينه. فالواحد منهم كان أمة يسعى بين الناس. فلذلك تخير هؤلاء الرفقة الصالحة مما تعين الإنسان على صقل قلبه. ويدخل في هذا تحقيق معنى الأخوة، يعني الأخوة هي من أعظم منن الله سبحانه وتعالى ونعمته على المؤمنين. ولذلك كان الأمر الثاني الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مقدمه المدينة، أولا بنى مسجدة، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم وادع اليهود. وكانت هذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار يترتب عليها الإرث بعد الموت. كان بينهم عقد مؤاخاة يرث بعضهم بعضا بعد الموت، إلا أن ذلك نسخ بقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهذه الأخوة أوجبت على الأنصار أن يعرضوا على إخوانهم المهاجرين ما يمتلكوه من أموال وحروث وماشية وزروع، حتى يقتسموا معهم زوجاتهم رعاية لحق هذه الأخوة. حتى قام فيهم أبو بكر خطيبا وقال: جزاكم الله عنا معشر الأنصار خيرا، فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كمثل طفيل الغنوي إذ يقول: جزى الله عنا جعفرا حين أشرفت بنا رجلنا في الواطئين فزلت، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملت، فذو المال موفور وكل معصب إلى حجرات أدفأت وأظلت. وأنا أختصر يعني في بعض النقاط، لأن الأخ المقدم قد حاصرني بهذه الدقائق الصلبة، فأستسمح في دقائق معدودة. طيب.
طبعا غير الشيء أخبرت إليك بأن نسجل الأسئلة المكتوبة، ما أخذنا منها إلا القليل.
طيب. يدخل في هذا أيضا تتبع أخبار السلف الصالح وقراءة أحوالهم وما كانوا عليه من الهدى والعلم والعبادة، قراءة سير السلف الصالح من أعظم الوسائل التي تعين على صلاح القلب. النفس جبلت على حب أهل الخير، ولذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير الفقه، لأنها آداب القوم، وشاهد ذلك قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالحكايات عن العلماء وعن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم جند من جنود الله تعالى، يثبت الله بها قلوب أوليائه. وشاهد ذلك قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا. يعني ابن القيم رحمه الله يقول: أئمة السلف الواحد منهم كان أمة يسعى بين الناس، الواحد منهم كان يحيي الله بكلامه الفئام من الناس، الجماعات، في العلم، في الجهاد، في الصبر، في الصدق، في كل شيء كانوا رجالا، هم الرجال. وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل. وعلينا إن لم نلحق بهم أن نتشبه، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه باحترام فلاح. في أي موقع من المواقع، كان أميرا أو حاكما أو عالما، يعني جعل الله سبحانه وتعالى لهم من الهيبة في قلوب الناس ما الدعاة اليوم أحوج ما يكونون إليه. شوف الهيبة التي كانت عند الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، وهو يلقي العلم بين الناس بقدوته وسمته وصلاحه، حتى قال القائل: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نوافس الأذقان، نور الوقار وعز السلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. كانت هيبته أشد من هيبة السلطان. وهو يكون في المدينة فيأتي هارون الرشيد، وهو إماما وحاكما، كان حاكما وإماما، يأتي فيستقبله كل الناس يهرعون إليه إلا مالك، فيبعث إلى مالك فيرد إليه مالك أن العلم يؤتى له. فيأتي هارون لبيت مالك فيحتبسه مالك عند بابه، ثم يخبره أن الخليفة جاء يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أتهيب لذلك، أن أعد العدة لذلك. فيطلب هارون من مالك أن يجعل له مجلسا خاصا، يقول له مالك: إن الخاص لا ينتفع به. فيطلب هارون أن يجلس في موضع مرتفع حتى يتميز عن الناس، لأنه هو خليفة وحاكم. فيكون أول حديث يبدأ به مالك درسه حديث من تواضع لله رفعه، فيجلس هارون حيث يجلس الناس. هذه مواقف ابن السمات حينما دخل على أمير المؤمنين المهدي في ولاية بني العباس، فقال له: بالله عليك يا أمير المؤمنين، لو منع عنك كوب من ماء بكم كنت تشتريه من ملكك؟ قال: أشتريه بنصف ملكي. قال: لو دخل الماء في جوفك ثم منع إخراجه منك بكم كنت تشتريه؟ قال: أشتريه بالنصف الآخر. قال: إن ملكا لا يساوي شربة ماء لحقيق أن يزهد فيه. وهكذا كانت مواقف حية في كل موقع من المواقع. إمام أحمد في فتنة خلق القرآن، كيف أنه عذب، وكيف أنه احتمل، وكيف أنه صبر وصابر ورابط. ودخل عليه عمه إسحاق فقال: يا عمي والله ما أخشى السجن فهو مثل بيت، ولا أخشى الموت فهو إلى ربي، ولكني أخوف ما أخاف الصيام، كان قد تقدمت به السن. ولما يخاف من الصيام؟ قال: خشية أن تخور عزيمتي فأجيبهم إلى ما يريدون. فقام له رجل من عامة المسجونين، قال: يا أبا عبد الله لا تخف، إنما هما ثوبان ثم لا تدري ما يقع عليك بعد ذلك. خلاص يتحذر الجسم. فقال: فقوى من عزيمتك. فأين الإمام أحمد؟ وأين جلادوها اليوم؟ أولئك ذهبوا وبقيت ذكراه إلى اليوم. ولذلك في جنازة الإمام أحمد أسلم آلاف من اليهود والنصارى. وقال الإمام أحمد: قال: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. ولم يعرف في التاريخ جنازة غشيها الناس أكثر من جنازة الإمام أحمد. ونفس الشيء شيخ الإسلام ابن تيمية، الرجل الذي حارب في كل الجبهات، في العقائد الفاسدة، في التتار، في كل الجبهات التي كان، ثم ما كان من جزائه إلا أن يدخل السجن. فلما دخل نظر إلى القوم، إلى سجاني، وقال لهم وضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل الأعداء، ما يصنع أعدائه، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. المحبوس من حبس قلبه عن ذكر ربه، والمأسور من أسره هواه. فأقبل يعلم الناس، فانقلب كافة المسجونين إلى عباد وزهاد وصوام وقوام، فلما رأوا أثره منعوه وأدخلوه في حبس انفراد، فأقبل يكتب ويؤلف، فمنعوا منه المداد والورق، فأقبل على كتاب ربه تاليا متفقها، فختم القرآن 81 مرة ومات وهو يتلو قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويعني ابن كثير يقول الناس اللي خرجوا في جنازته شيء لا يصدق، واختفى عدد من الذين كانوا يناصبونه العداء العداء خوفا من سلطان العامة عليه. فمثل هذه الأخبار أيها الأحباب، قراءة عن السلف الصالح وسيرتهم وأحوالهم وجهادهم، تؤثر في النفس تأثيرا، وإلا لما ساق الله عز وجل القصص في القرآن، أخبار الأمم الغابرة ساقها الله عز وجل لنأخذ منها العبر ونستجلي منها العظات، ولتكون لنا هاديا في صراط الله المستقيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فما أحوجنا إلى أن نحقق هذه المعاني، وأن نأخذ هذه الوسائل حتى نصل بها أمر هذا القلب، فإذا صلح القلب من صلحة الجوارح. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله لك الفاضل خير الجزاء، ونفعنا الله بما قال، وزادنا علما وألحقنا بالصالحين. في الوقت المتبقي وهو حوالي 20 دقيقة ومخصص الأسئلة، فضيلة الشيخ جزاك الله كل خير وأعانك وإيانا على تزكية نفوسنا من شرور الشبهات والشهوات. وبعد، هناك مخاطر تجتاح المسلم الداعي إلى الله في هذه البلاد، وهي على اختلافها وتنوعها تصب في أحد مشربين، مشرب شبهة ومشرب شهوة. وجزاك الله خيرا فقد بينت طرقا لتلافي مثل هذه الأمور، نسأل الله أن يعيننا على تتبعها وتطبيقها. ولكن يبقى سؤال، بعض الأمور يجد المسلم نفسه أمامها ضعيفة، وهو حين يمارسها أو يفعلها يجد مندوحة من دين الله في فعلها، كمشاهدة التلفزيون لغرض التعرف على أحوال العالم والاستفادة مما يأتي فيها من علوم ومنافع، وهو يعاهد الله أن لا يجعلها وسيلة للتسلية والترفيه، لأنه من المفروض أن لا يتسع وقته لمثل هذا. فما هو الضابط في مثل هذه الأمور وأمور أخرى كالتصوير والاطلاع على المجلات الغربية وما إلى ذلك؟ هو مثل التصوير طبعا هنا على مشاهدة التلفزيون والتلفزيون 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 والتلفزيون
حكم التصوير على التلفزيون
كالتلفزيون باسمها الموضوع.
الأخ السائل بس يحدد لنا مقصود التصوير، يعني حكم التصوير يعني ولا والله هو الإنسان يعني كل إنسان أبصر بمواضع الخلل والضعف في نفسه. يعني في إنسان يعرف أنه إذا فعل بعض المباحات أو آثر فعل بعض الأشياء فإن نفسه تكون ضعيفة أمام هذه الأشياء، فمن يأنس في نفسه مثل هذا الضعف وهذا القصور أمام بعض الأشياء، فالشيء الدابر القاطع لمثلها هو أن يجانبها ويبتعد منها. ومن يعلم أن مثل هذه الأمور لا تؤثر في نفسه، بل إن مقصده فيها التعرف على أحوال الواقع حتى يستطيع أن يضع دعوته في المواضع الصحيحة، لأن لا يكفي في الدعوة أن يكون الإنسان ملما بدينه وشرعه مغفلا الواقع الذي يبلغ فيه دعوة الله. فالدعوة لا بد لها من شرطين: الشرط الأول المعرفة بالشرع والدين، والشرط الثاني المعرفة بالواقع، لأنه هو المهد الذي تنساح فيه هذه الدعوة. فمعرفة الواقع شيء لازم، ولكن ينبغي أن يتبصر وأن يعرف المواطن التي تضع فيها نفسه فيتجنبها، والمواطن التي لا تتأثر فيها نفسه بمثل هذه الأشياء. ثم إن الإنسان إذا كانت ثم ضرورات يريد أن يتعرف من خلالها على الواقع، الضرورة تقدر بقدرها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني لا يجعل يوسع من مقدار الضرورة فتصبح أمرا يتجاوز به الحد الشرعي المقبول. هذه مسائل يعني تقاس بمقدار الحاجة، والحاجة لا يستطيع الإنسان أن يضبطها بضابط معين. يعني أنا لا أستطيع الآن أمام أقول لك متى تشاهد التلفاز ومتى لا تشاهد، وكم في اليوم من ساعة تشاهده وكم لا. المسألة تقدر، يقدرها المشاهد، ما هي الحاجة التي الملحة التي يجنيها من سماع مثلا الأخبار أو غيرها أو برنامج معين. فإذا ترتبت أن تم مصلحة راجحة من هذا الأمر تغلب على كل مفسدة، يأخذها بمقدارها لكن لا يتوسع. فيعني فيما يبدو لي أن هذا هو الضابط. والاستشعار نفسه، استشعار الإنسان بقصوره وذنبه، وكل هذه إن شاء الله من علامات الصحة. لكن طبعا من أكبر المصائب في هذه البلاد أن الإنسان لكثرة مشاهداته للمنكر يصبح مألوفا عنده، والشيء المألوف الذي لا يستبشعه القلب بعلامة من علامات عدم الصحة في القلب. يعني ينبغي دائما أن نجتهد أن كل منكر نراه حتى وإن كنا لا نستطيع أن نغيره، الحد الأدنى هو استبشاع القلب له ونفرة النفس منه. وإلا إذا كان الإنسان يرضى ويكون منشرح الصدر وهو يرى مثل هذه المنكرات، فليس بعد ذلك من الإيمان وراء يعني حبة خردل.
هنا أسئلة كثيرة وردت من أخ كريم، عسى أن يتسع الوقت لسرد بعضها، وأعتقد أن البعض قد وردت الإجابة عليه في كلامكم السابق. الأول من مشاكلنا أننا إذا سمعنا الخير اعتقدنا أن المقصودون بذلك، وإذا سمعنا غير ذلك اعتقدنا أن الآخرين هم المقصودون بذلك، فهل من كلمة تذكر الجميع باتهام النفوس أولا، وأمثلة من عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟
نعم، هو الإنسان يعني لابد أيضا من نظر فيها توازن. المؤمن يتقلب بين الخوف والرجاء، فلا يخاف خوفا يوقعه في اليأس والقنوط، ولا يرجو رجاء يجعله يسترخي وينتظر رحمة الله سبحانه وتعالى ويدخل من باب إحسان الظن بالله فيترك العمل ويترك الخوف. يعني لا بد من الخوف والرجاء معا. والإنسان إذا شعر بأنه عن طريق الرجاء يخلد فليغلب جانب الخوف. والصحابة رضوان الله عليهم السلف في عامة أحوالهم كان الواحد منهم أقوى فما يكون على نفسه وعلى عمله من أن يحبط. ابن أبي مليكة كما روى البخاري قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، وهم مشهود لهم بالجنة، مع قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، وقوله: لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ذلك مد أحدهم ولا نصيب. مع هذه الشهادة العالية من الله ورسوله وضمان حصول الجنة يكون عند الواحد هذا الإحسان. حتى إن عمر في فراش الموت يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، ويل لعمر إن لم يغفر الله لعمر. ويقول: يا ليت هذا الأمر كان كفافا لا لي ولا علي. يسأل حذيفة حينما يتكلم عن المنافقين: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ وأبو بكر الصديق يقول: إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم، وذكر أهل النار وذكرهم بأقبح أعمالهم. فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء؟ ولذلك الله تعالى يقول: والذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. فهذه يعني لا بد من، كما يقول ابن تيمية، من شهادة التأخير ورؤية التقصير. إذا وثلث الإنسان يعني يسير عبر جناحين: عبر جناح استشعار نعمة الله والتقصير في حق الله وأبوء بذنبي. قال: لا بد من شهادة التأخير ورؤية التقصير. قال: الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع في الأمر الغالب ما لم يفضي إلى تسخط بمقدور أو فتور عن الرجاء أو يأس من روح الله.
يمضي الأخ الكريم في أسئلته فيقول: أرى التعصب بين أفراد الجماعات الإسلامية العاملة في أمريكا وإن اختلفت حدته من جماعة إلى أخرى، إلا أنه شر عظيم يعمي القلوب عن الحق، فالحب لأفراد الجماعة والولاء لهم وإلى آخره، حتى وإن كانوا على غير الحق في بعض مواقفهم. وبالمناسبة هناك سؤال ربما يشابه هذا: كيف نعالج قسوة القلوب بين الإخوان؟
الفقر الأول من السؤال فيما يتعلق بالولاء للجماعات وكذا، هذا لا أريد أن أتعجل في الإجابة عنه، لأن هنالك محاضرة إن شاء الله بعد غد سنعالج فيه موضوع الجماعات بشكل مفصل وأكثر رحابة وحديثا، فلا أريد أن أسبق هذا الموضوع وسأترك الإجابة لذلك الحين إن شاء الله تعالى. والله كيف نعالج قسوة القلوب؟ كل موضوع كان في هذا هذا هو الطريق إلى معالجة قسوة القلوب.
هل كي يستفيد المسلم من القرآن من شروط؟ وهل هناك من يتلو القرآن فيكون سابا لنفسه؟
والله هو من شروط انتفاع القرآن أول حضور القلب، يعني حضور القلب هو القرآن والمواعظ. يعني زي ما قال ابن الجوزي رحمه الله، قال نعم:
هل يقصد بالقلب من كل ما ذكرت والقلب العضو المعروف في الصدر أو هو شيء آخر؟
القلب الصنوبري، هذه المضغة الصنوبرية الموجودة في الجسد، ليست هي المقصودة. المقصود هذا الجانب الذي يتصل بالروح. يعني القلب نقول قلبان، قلب هذه هي المضغة الصنوبرية المعروفة، والجانب الذي يوصف بالقسوة وبالهداية وبالاستقامة وبالطبع والختم والغشاوة وغير ذلك، هو ذلك الجانب الذي يتصل بالروح. فالجانب الذي يتصل بالروح هو الذي تسري عليه هذه الأحكام من الهداية والضلال والشقاء والسعادة. أما المضغة الصنوبرية فيمكن الآن أن نجري عملية زرع قلب، فيؤتى للإنسان وهو مسلم بقلب كافر أو بقلب قرد. فإذا قلنا بأن هذه هي المضغة الصنوبرية فقط التي يجري عليها، نكون وقعنا في مخالفات أخرى. فالقلب الذي تجري عليه هو ذلك الجانب الذي يتصل بالروح. نعم. نعم. هذا الجانب الذي يتصل بالروح، المعنى المعاني، ليست الأمر الحسي، إنما هذا الجانب المعنوي الذي يتصل بالروح، هذا هو الذي يوصف بالاستقامة والهداية والصلاح.
فقد ردت كلمة السلف كثيرا، فهل لك أن تفيدنا من هم السلف؟ هل هم جيل محدد بفترة زمنية معينة، أم هم الصالحون على مر الأزمان؟ وكيف نحدد من هم السلف الصالح؟
السلف الصالح هم أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخير والإيمان، في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري، حديث ابن مسعود: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في رواية ذكر ابن مسعود القرن الرابع. فحينما يقال السلف فالمقصود أهل القرون الثلاثة أو الأربعة على رواية ابن مسعود المشهود لها بالخير والإيمان، ومن يكون تابعا أو مهتديا بهم يقال هذا على منهاج السلف أو هذا على هدي السلف. فالسلف فترة زمنية محددة هي الثلاثة والقرون الأربعة، ومن بعدهم يقال لهم الخلف، لكن يقال هذا على منهاج السلف باعتبار الاقتداء بهم والهدي والاقتداء بهم. يعني ممكن الذي يكون في هذا الزمن على منهاجهم يكون سلف المنهج أو سلف الهدي، لكن ليس سلفي في زمانه. سنشرح في محاضرة قادمة عن نتكلم شوية عن معنى السلفية ومعنى السلف في شيء من التفصيل.
هذا سؤال مبدوء بملاحظة من أحد الأخوة: في بعض الأحيان تكون حلقة العلم مدارة ويدخل من يدخل ويصلي ركعتين تحية المسجد، وبعد قليل يدخل غيره ويعمل نفس العمل، وهكذا، مما يجعل انشغال بعض الأخوة في الحلقة عن الدرس. نريد الناحية الشرعية بين تأدية ركعتي السنة وبين فرضية طلب العلم، وجزاكم الله خيرا.
والله ما أعتقد في منافع، لأن النصوص صريحة في أداء تحية المسجد، يعني إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيشرع له أن يصلي، لكن يعني أولى أن يصلي في مكان بعيد حتى لا يكون هنالك يعني نوع من الاضطراب والتشويش، أو إن كان المسجد متسع فيه رحبة داخلية وخارجية أن يصلي في الرحبة الخارجية إذا كان الناس جلوسا في الرحبة الداخلية. فلا أعلم شيئا يعفي الداخل من تحية المسجد سواء كان في مجلس علم أو، وهذا الذي جرى عليه العمل. يعني إذا كان الإنسان لم ينهى عن أداء تحية المسجد حال خطبة الإمام، والإمام يخطب يوم الجمعة وهو يعلم الناس وكذا، والاستماع إليه واجب شرعي، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له، مع ذلك لم يمنع بل استحب للداخل أن يصلي تحية المسجد. فالدرس الذي نحن فيه ليس بأفضل من خطبة الجمعة.
بقي من الوقت 5 دقائق.
طيب قلنا نحن قلنا أولا يعني حضور القلب، ذلك صريح الآية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هو ابن الجوزي ذكر كلام طيب جدا بشكل عام يتعلق، قال الناس حينما يأتون إلى مجلس الوعظ أو مجلس الذكر أو مجلس العلم ينتفعون ويتأثرون، فإذا ذهبوا تفاوت يعني اختلفت درجة التأثير في نفوسه. قال: فطلبت أسباب لهذه المسألة فوجدتها منحصرة في سببين. السبب الأول أن المواعظ كالثياب، والثياب لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها، الثاني يجد شدة الألم أثناء الضرب، فإذا ذهب الضرب خف الألم. الأمر الثاني أن الإنسان حينما يأتي إلى المجلس، مجلس العلم أو الذكر أو كذا، يكون مزاح العلة بعيدا عن الشواغل، يعني حاضر بنفسه وقلبه، فإذا ذهب عادت إليه الشواغل مرة أخرى، فيبقى بعد ذلك هذا الأثر يتفاوت بين الناس. من الناس من يكون الأثر عنده كحجر أملت عليه تراب، أصابه ماء جل ما أزال كل التراب فلا يبقى في قلبه شيء، يأتي من هنا ويدخل من هنا. ومن الناس من تكون يعني همة ضعيفة في العمل، زي ما قال: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا جاء الخريف قال: والله يا أخي جو الخريف هذا شوية. إذا جاء الشتاء لا، قال: الشتاء بارد ما هو مناسب. إذا جاء الصيف: يا أخي حرارة اللناء أبرد فإنها من صيح جهنم. فتمر كل فصول السنة فما ينتفع بشيء. قال: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل مدى. يعني لا بد أن الإنسان حينما يأتي يكون مزاح العلة بعيد عن الشواغل، يقبل على هذا الأمر إقبالا كليا، إقبال من يعلم أن القرآن يخاطبه مخاطبة مباشرة، أن يستشعر يعني روح الإنسان الذي يتلقى لينفذ، ما هو مجرد الاستمتاع والزاد الثقافي والمعرفة الذهنية المجردة. لأن في ناس، الواحد بعض الناس يقرأ القرآن كده يعني داير يأخذ داير دي بقى السودانية خالص، يريد أن يوسع مداركه بمعرفة ثقافية، يحفظ آيات ليجادل بها، يحفظ آيات ليتكلم ويكون خطيبا وفصيحا، لكن ليس من وراء قصده العمل والالتزام. فالروح التي يستقبل بها الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى وهو يقرأ فيه يكون شعور الجندي الذي يتلقى الأوامر للتنفيذ، هذه الروح لها أثر يعني استجابة الإنسان لكلام الله سبحانه وتعالى. فهذه مع حضور القلب، مع إزاحة العلة والبعد عن الشواغل والتجرد تجريد المتابعة والإخلاص لله سبحانه وتعالى والحرص على التدبر والتفقه. يعني الإنسان، الخوارج كانوا أقرأ الناس للقرآن، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يعني تحقرون قراءتكم إلى قراءتي، ولكنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. وقال في أقوام لين بألسنتهم وطعن في الدين: كم من تال للقرآن والقرآن يلعن. والإنسان يحاول أن يعرض قلبه على القرآن. يعني لما تأتي قضية يعني يفتش قلبه أين هو من هذه القضية بعدا وقربا. حينما تأتي آية الرحمة يستطحن، آية العذاب يستعيذ. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عباد. فالتدبر والتفقه والوقوف عند هذه المعاني كما أشرت يعني في الكلام عن هذا الجانب إن شاء الله يكون كافي.
السؤال الأخير أتوجه به إلى خير المسؤولين العلي القدير أن يجزي الله خير الجزاء على وقته ويجزيكم على حسن استماعكم ومتابعتكم ويشملنا عز وجل بعفو ومغفرة منه ورحمة. ونذكركم إن شاء الله بدرس غد وبعد غد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.